الحمد لله الذي عظم ورفع من شأن الطهر والنقاء والفضيلة والعفاف، وحذر وحط من شأن الرذيلة والفحش والإسفاف. أحمده سبحانه وأشكره، يعيش الكون في بحر عطاياه ومننه اللطاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وما يخفى عليه خاف، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بيّن لأمته طريق الهدى وحذرها من الغواية والانحراف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أينع ثمر بغصنه وتهيأ للقطاف، وما عاد مذنب لربه وخاف. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تبين موقف القرآن الكريم من اختلاط الرجال بالنساء، منهج قرآني يبين ضوابط أمنية ويحدد أسباب السلامة، حفظا لكيان الأسرة المسلمة وسلامة أنسابها وطهارة قلوب الرجال والنساء من الفتنة والانحراف. أمر الله جل وتعالى النساء بإدناء الجلابيب وغض البصر، وحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلك سدا للذريعة وحسما للوسائل المؤدية إلى الفساد. الاختلاط عباد الله قضية قديمة تتجدد في هذا العصر، حيث يقف المروجون له بالمرصاد لخيرية أمة الإسلام، ويحسدونها على ما كرمها الله جل وعلا وفضلها به على سائر الأمم. إن دعاة الاختلاط لا يهمهم صيانة الأعراض، ولا يفهمون معنى للشرف والعرض، إنما هي في نظرهم كلمات فقدت معانيها القديمة ووأدتها الحضارة والانطلاق من القيود المتحجرة. زعموا أصوات شاذة تدعي أن الاختلاط يساعد على إقامة علاقة نظيفة، وأنه ضرورة نفسية واجتماعية واقتصادية، وبه يرشد الإنفاق. ونقول لهؤلاء جميعا: اسألوا الحضارة الغربية المتهالكة ماذا جنته من الاختلاط، ستجيبكم الإحصاءات المذهلة والأرقام المفجعة عن نسبة الحوامل من الزنا، وألوف الأطفال الذين ولدوا بطرق غير شرعية، ناهيك عن حالات الإجهاض ونسبة جرائم الخطف والاغتصاب، مع انحطاط خلقي وآثار مدمرة في الاقتصاد والاجتماع تنذر بانهيار المجتمعات مع كثرة العوانس. ذلك أن وجود السبل الميسرة لقضاء الوطر صرفتهم عن تبعات الزواج وتكاليفه. زعموا يدعي بعضهم أن الاختلاط يكسر الشهوة ويهذب الغريزة ويقي من الكبت والعقد النفسية، وواقع الحال في البلاد الإباحية يكذب ذلك وينقضه، فلم يزد الناس إلا سعارا بهيميا وهتكا للأعراض وتوقدا للشهوة لا يرتوي ولا يهدأ، وينتهي إلى شذوذ لا يقيده قيد ولا يقف عند حد. ها هي الغرائز قد أطلقت، فلم تزد النفوس إلا تعقيدا، ولم تزد الأعصاب إلا توترا مع انتشار الأمراض الفتاكة، وأصبح القلق النفسي هو مرض العصر هناك. كيف نلقي إنسانا وسط أمواج متلاطمة ثم نطلب منه أن يحافظ على ثوبه من البلل؟ كيف نلقي إنسانا وسط نيران متوقدة ثم نطلب منه أن يحافظ على جسمه من الاحتراق؟ إن عقلاء البلاد الإباحية التي جربت الاختلاط وذاقت ويلاته وقاست مساوئه ينادون بقوة إلى منع اختلاط الرجال بالنساء في بلادهم، بعد أن أحسوا بالخطر الداهم وأعلنوها صريحة مدوية بعد طول عناء أن التعليم غير المختلط أفضل بكثير من التعليم المختلط. لم يؤد الاختلاط إلا إلى بهيمية كاملة، لم تؤد التجربة إلى تماسك البيوت ولا استقرار ولا ثبات، وإنما أدى إلى تفكك دائم وطلاق متزايد وجوع مستمر. الاختلاط عباد الله متعة مغرية تجعل الشاب لا يفكر في الزواج، وتفقد المتزوج رابط الزوجية، وقد يتفارقان إلى أخدان وخليلات. إنه عامل هدام فعال لحياة الأسرة ومنغص لاستقرارها، لأنه في المجتمع المختلط لا يقنع أحد بما رزقه الله، وتكثر الشكوك والغيرة بين الأزواج كما تكثر الخيانات الزوجية. من الأسباب البينة التي أدت إلى فتنة امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام الاختلاط الذي أضرم كوامن الغريزة، فيأبى يوسف عليه السلام خوفا من الله العليم القدير. الاختلاط عباد الله من أكبر الأسباب الميسرة للفاحشة وارتكاب جريمة الزنا، فهو يحرك في النفس نوازع الشر ويشعل نار الشهوات الجامحة ويولد الإغراء والإغواء. الاختلاط يصرف شباب الأمة عن المعالي ويؤدي إلى اضمحلال قواهم ويوقعهم فريسة الشهوات البهيمية، ويحول المجتمع إلى لهو وعبث ومجون وخلاعة، وهذا يولج المجتمع موالج الهلاك. أيها المسلمون، للاختلاط المحرم في المجتمعات الصور، منها اختلاط البنات مع ابن العم أو ابن العمة، وابن الخال مع ابن الخالة. ومن صور الاختلاط المحرم خلو خطيب الفتاة بها وخروجه معها وحديثه، وذلك قبل العقد بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضا. ومن صور الاختلاط المحرم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عموما بحجة أن القلوب بيضاء، ومنها اختلاط الطالبات بالطلاب في صفوف الدراسة بالجامعات والمعاهد والمدارس. ومن صور الاختلاط استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حالة غيابه ومجالستهم والكلام معهم، وهذا موجود يا عباد الله. ومن صور الاختلاط خلوة المدرسين الخصوصيين بالطالبات بحجة التدريس، ومنها اختلاط النساء بالرجال في المعامل والصيدليات والمستشفيات والمكاتب بدعوى ضرورة ذلك في العمل، ومنها خلو الطبيب بالمريضة من غير محرم لها، ومنها ما يسمى بالجلسات العائلية والتي يختلط فيها الرجال بالنساء وما يحدث فيها من تبادل الحديث. ومن صور الاختلاط ما انتشر في الآونة الأخيرة من جعل أيام للعوائل، سواء كان في معارض الكتاب أو غيرها من المعارض. ومن صور الاختلاط إقامة المهرجانات والأسواق المفتوحة ويحصل فيها من الاختلاط واحتكاك الأجساد بسبب الزحام وضيق الممرات، الأمر الذي يندى له جبين الرجل الغيور على محارمه. أيها المسلمون، جاءت أحاديث صحيحة صريحة في تحريم الأسباب المفضية إلى الاختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء، ومنها تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها، تحريم سفر المرأة بلا محرم، تحريم النظر العمد إلى أي من أي منهما إلى الآخر، تحريم دخول الرجال على النساء، تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام، تحريم تشبه أحدهما بالآخر. وكل ما سبق لها نصوص واضحة صريحة من الكتاب والسنة ومن قواعد الشرع المطهر، أن الله جل وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه تحقيقا لتحريمه ومنعا من القرب من حماه. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يقول الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. عباد الله، إن من حرص الشارع عن التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم الرغب في ذلك حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيدا عما يتعلق بالدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف. قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى اختلاط الرجال بالنساء في الطريق قال للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود. وعلى هذا صارت نساء المسلمين لا عهد لهن بالاختلاط بالرجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، ومن حرص الشارع على عدم الاختلاط منع المرأة إذا خرجت للمسجد أن تتطيب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها التغير الذي حدث في أحوال النساء بعد عصر النبوة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، أخرجه مسلم. وهذا في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعهد النبوة قريب، فكيف بهذا الزمن، فكيف بهذا الزمن الذي كثر فيه الفساد وظهر فيه التبرج وشاع فيه السفور وقل فيه الورع؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقاب، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله جل وتعالى عليهم الطاعون، فمات منهم في يوم واحد 70,000. انتهى كلامه رحمه الله. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، حافظوا على أعراضكم، حافظوا على محارمكم، حافظوا على نسائكم، حافظوا على بناتكم، لا تتساهلوا كما تساهل كثير من العوائل، لا تغيروا ما أنتم فيه من النعم فيغير الله جل وتعالى عليكم. إن وراءكم حسابا، ووراءكم عقاب، ووراءكم قبر وحشر، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. سنسأل جميعا عن نسائنا وعن محارمنا. لا تتركوا النساء يتصرفن كما يرد، فإن الزمن زمن فتنة، ودعاة الفساد يأتون لنا بكل يوم جديد. نسأل الله جل وتعالى أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله جل وتعالى بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خشعت لك رقابهم، وذلت لك أجسادهم، وفاضت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا، وحسن أخلاقنا. اللهم إنا لأنفسنا ظالمون، ومن كثرة ذنوبنا خائفون، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واجمع كلمة المسلمين على التوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم وألف بين قلوبهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.